بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله: باب الوصات بالجار. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
نعم. فدل هذا على وصية بالجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، دليل على شدة الوصايا بالجار، وهذا له حق عظيم. والجار إن كان مسلما قريبا فله حق الإسلام وحق القرابة، وإن كان مسلما ليس بقريب فله حق الجوار وحق الإسلام. وأما المسلم القريب له ثلاثة: الجوار والإسلام والقرابة، وهذا له الإسلام والقرابة والجوار. وإن كان غير مسلم فله حق الجوار. على كل حال، إذن حق الجوار محفوظ للمسلم ولغير المسلم، لا يجوز لك أن تعتدي على غير المسلم. والناس في التعامل مع غير المسلمين طرفان ووسط: طرف عنده غلو فيجعل غير المسلم مسلما فيصحح مذهبه ودينه بموجب الإحسان والتعامل الحسن معه فيصل إلى تصحيح الاعتقاد، والطرف الآخر طرف عنده جفاء فلا يرى لغير المسلم حقا، فإذا به يقتل ويؤذي ويمنع يتعامل معه، ويظن أن هذا يتنافى مع مبدأ الولاء والبراء. والوسط هو أهل الحق، مذهب أهل الحق، الذين يرون البر والإحسان والتعامل الحسن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، لكن من غير اعتقاد أنه مسلم ومؤمن، إنما يعتقد أنه كافر. فالكافر من كفره الله ورسوله، وكل من لم يدن بدين الإسلام فإنه كافر. قال سبحانه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. نعم.
قال: باب حق الجار. قال: حدثنا أحمد بن حميد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره.
نعم. هذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فلا شك أن المعصية معصية، كانت مع الجار أو مع غير الجار، المعصية معصية وهي حرام. لكن يضاعف الإثم بحسب الموجب، فكلما كان موجب الإثم أعظم وأعلى كان الإثم أعلى. فلا شك أن الزنا حرام، لكن من يزني بامرأة أجنبية ليس بعيدة عنه، ليس كمن يزني بامرأة أجنبية قريبة منه في الجوار. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح أن تزاني بحليلة جارك، لأن الأصل أنك تحفظ جارك، فكيف تزني بامرأته وأنت مستأمن على بيته؟ وأيضا يتضاعف أكثر من الجار إذا كان الزنا للمحارم، فهذه مصيبة أعظم وأعظم، فلا يجوز لإنسان أن يزني بمحارمه. فكلما كان الموجب أعظم كلما كان الإثم أعظم. كذلك أيضا إذا كان الصارف عن المعصية قويا، فإتيان المعصية مع وجود الطرف القوي هذا يضاعف الإثم، مثل مثلا من يزني وهو شيخ كبير، مثل من يزني وهو متزوج، مثل من يزني وهو عالم، هذه الدواعي كثيرة في الصرف صرفه عن المعصية. ومعنى أنه زنى أي تخطى حواجز عديدة، فهذا يأثم إثما عظيما. لكن المعصية لا تصل إلى الكفر مهما عظمت وفعلت تكرارا ومرارا، إلا إذا انضاف إليها الوصف المكفر كالاستحلال، تكذيب بالنص، الجحود له، وهكذا، مثل معصية الحكم غير ما أنزل الله، فإنها لا تكون كفرا بالتكرار ولا بالتعدد ولا بكذا وكذا مهما كانت، وإنما ترجع إلى أوساط مكفرة كالاستحلال والجحود والتكذيب وغير هذا. نعم المعاصي تتفاوت في الرتب، لكن في النهاية هي معصية. ومر معنا اليوم كلام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الجاسوس، فلما بين في ذلك إثم ماذا؟ أصحاب الذنوب والكبائر، فإن التجسس من الكبائر مع أنه كبيرة عظيمة جدا، لأن يعني التجسس على المسلمين لصالح الكفار هذا إثم عظيم وكبير من كبائر الذنوب، لكن لم يكن كفرا. ليه؟ لأنه تخلف عنه شرط التكفير، وهو أن يفعل ذلك نصرة لدينهم ومحبة لهم ولدينهم، إنما فعل ذلك شهوة أو فعل ذلك كذا وكذا. فإن قيل أن حاطب تأول كان هذا تأويل، هذا مردود عليه بأمور. الأول أن المتأول لا يأثم أصلا، المتأول لا يأثم، المتأول معذور. الأمر الثاني أنه لو كان كذلك لكان الحكم قاصرا على حاطب، لكن الحكم يتعدى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى أن قال ومن يفعله منكم فقد كفر فقد ضل سواء السبيل. الأمر الثالث أن الفقهاء لم يفهموا منه الخصوصية، ولهذا تكلموا عن حكم الجاسوس المسلم، وكلهم قال بالإثم، لكن في العقوبة عليه اختلفوا، منهم من قال يقتل، منهم من قال يعذر ولا يقتل. يبقى ما فهم الفقهاء من هذا الكفر، والاختصاص بحاطب من الكفر حتى يقال إنه بدري، ولهذا فإنه لم يعاقب لكونه بدريا، إنما هنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يرجع إليه كولي أمر، فولي الأمر له أن يسقط الإعذار، أن يسقط التعذير، وله أن يعذر، فالأمر رجع له الأمر. وهكذا في الجاسوس المسلم، إذا رأى ولي الأمر ألا يلحق به عقوبة فليلحق به عقوبة، لكن ليس هذا الكفر، فإن الله عز وجل حفظ أهل بدر من هذا الباب من أن يقعوا في مكفر. ولهذا العلماء ينصون على أن المغفرة في الآخرة إنما تكون لأهل بدر إن شاء الله، لكن هذا لا يمنع العقوبة الدنيوية، إذا استوجب شيئا يستوجب عقوبة، بدليل أن مصطحا قد أقيمت عليه عقوبة دنيوية وهو إقامة الحد عليه في هذا. فالبدرية لا توجب منعا من ذلك. وأفضل من علق على هذا الأثر هو الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم. ولهذا تقررت هذه المسألة، وهو أن كل إعانة الكفار إن كانت على وجه ينصر به دينهم فهي مكفرة، وإن كانت على وجه يحب به دينهم فهي مكفرة، أما إن كانت لغير ذلك مما يدفع إليها شهوات وطمع وغير ذلك فهي غير مكفرة، وإن استوجبت إثما أو معصية. وبهذا ينحل إشكال كبير جدا جدا في التعامل مع غير المسلمين، مما جعل بعض الناس يجعل مطلق التعامل مع هؤلاء مكفر ومخرج من ملة الإسلام، ومطلق الإعانة أيضا مكفرة ومخرجة من ملة الإسلام، وليس هذا بصحيح ولا صواب. نعم. طبعا النبي استفصل، الأصل فيها تفصيل، النبي استفصل ما حملك على هذا حاطب؟ قال حاطب: لم أفعله ردة عن دين. فدل هذا على أنه فرق بين من يفعله ردة وبين من لا يفعله ردة. لهذا هذا الحديث غصة في حلوق من يقول بأن مطلق الإعانة إنما هي مكثرة، ومطلق النصرة مكثرة. ولهذا يحاولون التملص من هذا الأثر، ولكن كيف تتملصون منه؟ فجعلوا شيئا خاصا، هذا خاص بالجاسوسية، ننظر شيئا آخر. كيف هذا خاص بالجاسوسية؟ طب الجاسوسية ما معناها؟ يقولون ابن باز يقول مطلق الإعانة، ونقف ذاك الإجماع صحيح، مطلق الإعانة إن كان للنصرة، لنصرة دينه، إنما لغير ذلك ابن باز رحمه الله تعالى يرى في كثير من فتواه أنه لو أعان بشيء فإنه لا يكفر بذلك، يفرق. نعم. لم ينكر عليه ماذا؟ ضرب عنقه، ولا لم ينكر عليه أنه منافق؟ لا، لم ينكر عليه غيرته، الغيرة. نعم.
قال: باب يبدأ بالجار. قال: حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاة، فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه.
نعم.
قال: باب
يعني في معروفك ابدأ بالجار حتى ولو كان يهوديا. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو لما قال: ذبحت له شاة، فجعل كل غلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، هو يهودي. نعم. إلا من اشتد شره وعرف بمحاربة الإسلام فهذا لا يؤبه له، لكن إن طمع في إسلامه أو كذا فهذا يبدأ به إن كان جارا. نعم.
قال: باب
يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينهم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا من تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. نعم.
قال باب يهدي إلى أقربهم بابا. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبيد الله رجل من بني تيم ابن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. قال باب الأدنى فالأدنى من الجيران. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه و40 خلفه و40 عن يمينه و40 عن يساره.
قال هذا معنى كلام العوام النبي وصف على إيه؟ كم موسى بقى جار ولا 40 جار ولا 7 جار؟ 7؟ طب ده أكثر. 40 دارا أمامه و40 خلفه و40 عن يمينه و40 عن يسار. أين؟
قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة بن بجالة ابن زيد قال سمعت أبا هريرة قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى.
قال الشيخ الألباني ضعيف الإسناد علقمة هذا مجهول لا يعرف كما قال الذهبي. نعم.
قال باب من أغلق الباب على الجار. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
ابن عمر يحكي الحالتين حالتين فما بالك بعد ابن عمر في عصور التابعين فما بالك بعدهم بمئة سنة بمئتين بثلاثمائة بألف وأربعمائة. هو يقول ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سبحان الله سبحان الله. كما قال ابن عباس ثم صارت عامة مواخاة الناس اليوم في الدنيا. هذا في عصورهم. كيف بنا اليوم؟ نعم.
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
الدينار والدرهم الأمر سهل لكن أصبح الدين يبذله الإنسان من أجل تحصيل منفعة دنيوية. يا ليت مسألة الدرهم والدينار لكن اليوم تبيع منهجك من أجل إرضاء فلان تبيع دينك من أجل تحصيل منفعة معينة يزكيك أحد ولا كذا ولا كذا إلى آخره. نعم.
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه.
الله المستعان. قال الشيخ ابن هذا حصل لغيره. نعم.
قال باب لا يشبع دون جاره. قال حدثنا
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكثير المرقة. إذا طبخت فأكثر مرقة تعاهد جيرانك. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ابن الزبير رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع.
صح. النفي هنا لكمال الإيمان. ليس المؤمن حق الإيمان الذي يشبع وجاره جائع ويعلم بحاجته وإنما يتعاهده ولو قسم الطعام بينه وبينه. نعم. لكن نقول اليوم يا ليت الناس يخرجون ما فضل عن طعامهم بدلا من رميه في القمامات يتصدقون به. للأسف فضول أموالنا اليوم وفضول الطعام والشراب واللباس لو أن الناس تعاهد بعضهم بعضا في باب الفضول فقط لما بقي فقير. فإن كثيرا من بيوتنا للأسف الشديد تعيش تخمة وتبذيرا معروفا، والناس منهم من لا يجد طعاما يسد به جوعه، باب الفضول فقط. ولهذا الذي يقتلنا اليوم هو الفضول، والله فضول نفقاتنا اليوم، فضول نفقاتنا في أي بلد إسلامي لو رعي هذا الفاضل ومنع هذا الفضول يبني أمة الآن، يبني أمة. لو نظرت الزائد في الطعام والشراب واللباس والنزه، شوف من الفضول ما يوزل في المصايف وكذا، من الفضول ما يوزل في المطاعم، هذه المطاعم أكبر مشروع الآن، أكبر مشروع تجد والواحد هذا يذهب ليتعشى في مطعم كذا مثلا ربما آلاف من أجل أن يقال إنه تعشى في مطعم كذا بس، وإلا هو مثلا الذي يتعشى في المطعم يجده في بيته، لكن هو يريد أن يحصل هذا الأمر، حتى أنك تجد مثلا تذكرة الواحد قد تصل إلى آلاف مؤلفة، ومن أجل أن يفتخر بهذا فقط. والأعراس والزواج، شوف الواحد اليوم كم يبذل على ابنه وكم يبذل على ابنته، وكل هذا في باب الفضول، تلبتين غسلتين ما أدري إيه مصبتين هكذا، ثلاجة وأخواتها، عائلة، كل هذا فضول. لو تحسب هذا الفضول يعني البنت اليوم تزوج على الأقل على الأقل زواج بنتين، والولد يتزوج اليوم على الأقل على الأقل زواج ولدين، يبقى اضرب بس على الأقل على الأقل واحد باثنين، معناه ان كل واحد متزوج الآن يزوج معه آخر غير متزوج، وكل بنت الآن غير متزوجة تزوج مع بنت أخرى غير متزوجة، ده هذا فقط في هذا الباب. نعم.
قال: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو عبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرست صلاتك، وإلا فهي نافلة. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة، وتعاهد جيرانك أو أقسم في جيرانك.
أقسم في جيرانك.
قال: باب خير الجيران. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره.
نعم، فخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وأعظم خير يبذله جار لجاره حمله على طاعة الله سبحانه وتعالى وتذكيره بالله عز وجل. نعم.
قال: باب الجار الصالح. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. قال: باب الجار السوء. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول.
نعم.
قال: حدثنا مخلد ابن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا بريد ابن عبد الله عن بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. باب لا يؤذي جاره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة.
فدل هذا على أن المرأة وأن الجار ولو كان مطيعا لله فإن الطاعة لا تشفع له إذا كان مؤذيا جارا، بل يحاسب على إيذاء الجار. وإذا لم تحملك صلاتك ولا صيامك ولا طاعتك على عدم أذى الجار، فما فائدة ذلك وما ثمرة ذلك؟ فإن الطاعة لها ثمرات، وعلامة قبول الحسنة أنها تسلم إلى حسنة لا تسلم إلى سيئة. يفرغ الإنسان من صلاته ويخرج من صلاة الجماعة ليؤذي جاره، إذا ما قيمة الصلاة وما فائدة الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإذا كان الإنسان يقوم الليل ويصوم النهار وهو طالب علم ثم يؤذي الناس ويؤذي جيرانه ويؤذي إخوانه، فأي رادع حصل له من هذه العبادات؟ فالعبادات لها أثر عظيم جدا على المسالك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا خير فيها، هي من أهل النار. لا يعني هذا أن المعاصي يكفر بها الإنسان، لا، لأن النار هذا من باب الوعيد، قد يتخلف، والنار يدخلها الكافر ويدخلها المسلم. أما الكافر فيخلد، وأما المسلم فيخرج منها بالشفاعة. فالوعيد بالنار لا يعني هذا التخليد ولا يعني هذا الكفر، كما يفهم البعض من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق، قال: هي في النار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: أنتم تكفروننا. لا، هذا من باب الوعيد، إما أن الله عز وجل قد يتجاوز للعبد، وإما أن الله سبحانه وتعالى إذا أدخله النار فإنه لا يخرج منه. ولهذا لا يجوز تعيين أحد من أهل الأهواء بأنه في النار، ولو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الفرق بأنهم في النار، مثل ما قال رسلان في الرجل لما قال: يا فلان، يا كلب النار. وما يدريك أنه كلب النار؟ خارجي الخوارج كلاب النار بالنوع، أما الأعيان النبي ما عين أحدا، قال: أنت من النار. لو عين أحدا فإننا نقتصر على من عينه النبي، لكن ما تأخذ كلام النبي في أن الخوارج كلاب النار وتقول: يا فلان، يا كلب النار. طب أهل الأهواء كلهم في النار، إذا كلهم تدعى نقول: يا فلان، يا كلب النار. ما يجوز، ولا تحملنا العواطف على مثل هذا، ولا يحملنا الغير على السنة إن كانت صادقة على مثل هذا. الإنسان ما تحمله غير على السنة أنه يحكم على أهل البدع والهواء بأنهم في النار، أو يحكم عليهم بأنهم كفار. الإنسان عنده ضوابط. وهل أهل البدع أصلا وقعوا في بدعهم إلا بالغلو في هذا؟ الخوارج هم يعظمون الشعائر، لكن حصل عندهم غلو فكفروا أصحاب المعاصي. ما هو نفس المسألة، إذا أنت حكمت على هؤلاء، هذا نوع غلو، هذا نوع غلو. وقد تقول: والله لن يغفر الله لفلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين، فلما قال أحدهما الآخر: والله لن يغفر الله لك، وقد كان على الطاعة والآخر على المعصية، فقال: الله، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. هل قيل يسامح في غيرته وكذا؟ فالإنسان لابد أن ينضبط بضوابط عظيمة، لكن الجهل بالسنة يورد هذه الموارد، يورد هذه الموارد. نعم. ولماذا ما قيل إلا في هاني صحيح هذا؟ ها؟ لأنه عادي، واحد ما له لزمة. طيب، احنا عندنا أهل الأهواء، لكن أهل الأهواء الآخرون إلى الشيخ المكرم الذي سماني وما سميته عنني وما عنيته، هذا أهل الأهواء الآخرون، وآخرون لا يذكرون بشيء، وأسمع لهذا الرجل مقطعا ويعلق على الطعن في البخاري، سبحان الله، يقول أنت طعن في البخاري. البخاري من فضائله أنه كان أعمى فكذا كذا، تطعن في البخاري. البخاري من فضائله أنه حفظ كذا وكذا وكذا، وبعدين يذكر القصص في ترجمة البخاري. أنتظر حدة، أنتظر شيء من المعروف عنه إذا تكلم في أهل السنة لا أجد. مقطع كامل يقول لك أقوى رد على فلان، لقيت الرد ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن تفريغ فضائل البخاري في بعض المواقف فقط. أنت طعن في البخاري؟ طب البخاري هذا كان يحفظ كذا وكذا، ولما أدخل عليه 10 رجال كل رجل يحفظ 10. طب أنت طعن في البخاري؟ البخاري هذا أمه رأته يا مدري. أنت طعن في البخاري؟ البخاري هذا، لا إحنا نريد كلاما علميا. تطعن في البخاري من أجل ماذا؟ يبقى نريد كلاما علميا، كلام علمي، كلام علمي. ولهذا أصلا لا يبالون به، لكن ما تجاوز في لفظة واحدة، أطعم البخاري، أطعم البخاري، أطعم البخاري، أطعم البخاري، بس خلاص. والبخاري من فضائله، من فضائله، من فضائله. فهذا معروف، مثل ما كان يقول عن سيد قطب رحمه الله وأحمد ياسين خذ الحديث مجردا، لكن إذا جاء عند أهل السنة أنتم أدرى بذلك، بألسنة حداد لا تعرفه رحمة ولا وداعة، مع أن من تقريره هو أصلا في علم الجرح والتعديل هو نفسه يقرر أنه فرق بين النوع والمعين، فيقول حيث كان النوع فتكلم وكذا وكذا، فإذا كان المعين فالرحمة والاستغفار وغير ذلك. وهذا يطبقها دائما وكثيرا مع أهل الأهواء والإيه والبدع، إلا من سماه وكذا وكذا فقد يشتد عليه نوعا ما. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد.
وهذه المرأة تؤذي الجيران، فكيف بالذي يؤذي الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف بالذي يتهمهم بما ليس فيهم؟ كيف بهذا؟ سبحان الله. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، إما أن تكون غضبة أو لم تكن نشيطة، فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه. قالت قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد، فكيف تصنع؟ قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه، فله ما فوق ذلك، مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كان ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا، فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح، فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد، فأتاني فأقامني ثم قال أدفئيني أدفئيني، فقلت له إني حائض، فقال وإن اكشفي عن فخذيك، فكشفت له عن فخذي، فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئ، فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذته ثم أدبرت به، قالت وقلقت عنه. واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدرقت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته.
قال الشيخ الألباني ضعيف الإسناد، وعمارة مجهول، وعمته ما عرفتها، والراوي عنه عبد الرحمن بن زياد وهو الإفريقي ضعيف. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه،
يعني لا يدخل الجنة مع أول من يدخل، أو لا يدخل الجنة إلا أن يغفر الله عز وجل له. فكل هذه النصوص محمولة على هذا المحمل، خلافا لمذهب الخوارج الذين يرون أن هذه النصوص محمولة على كفر من أتى بهذه الأفعال، لكن أهل السنة عندهم هذا التأويل الذي لا بد منه. فهذا رد على المرجئة الذين يقولون بأن المعاصي لا تؤثر، ورد على الخوارج الذين يقولون بأن المعاصي تكفر. أهل السنة وسط، المعاصي تؤثر ولكن لا تكفر. نعم.
قال باب،
وهذا في بيان التزام تأويلات السلف. لا يأتيك واحد يؤول هذه التأويلات حتى إذا أتى إلى معتقد يعتقده فيقول بظاهر النص، فإن جيت تتأول تأويلات السلف يقول لك هذا الظاهر، أقول لك قال الرسول وتقول لي قال فلان، مثل من يأتي بنص لم يعمل خيرا قط ويريد أن يكفر ويريد أن يحكم بإيمان وإسلام من لم يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح ويقول بهذا النص، نقول هذا مؤول عند السلف، أي لم يعمل العمل الكامل، ليس أنه ترك أصل العمل. ابن خزيمة يقول، ابن عبد البر يقول، يقول أنا أقول لك قال رسول الله تقول قال ابن خزيمة، طب هو نفس المسألة، ما هو ابن خزيمة هو اللي بيقول هنا والسلف لماذا تحمل هناك. كذلك أيضا الذين يكفرون بالحكم، ومن لم يحكم من أنزل الله فإليكم الكافرون الظالمون فاسقون، فاحمل الكفر على الأكبر. طيب ابن عباس قال، يقول لك أنا أقول لك قال رسول الله وتقول قال ابن عباس، طب هو نفس المسألة أيضا هنا. تأويل السلف يصار إليه، ولا تشطر أنت فتأتي في بعض المواضع تقدمها، تقدم الظاهر، وفي بعض المواضع تقدم تأويلات السلف. أنت مضبوط بتأويلات السلف في كل، وهذا هو السبب في دخول الزيغ والانحراف في هذا الباب عند هؤلاء في باب الحكم غير منزل الله. ما قال بمطلق التكفير إلا من نحى منحة الخوارج، وهو يدري أو لا يدري، قد لا يدري أنه ينحى منحة الخوارج. وإلا كما قلنا ما في دليل قط لا في كتاب ولا في سنة على أنه إذا حج بغير ما أنزل الله فإنه يكون كافرا الكفر الأكبر، إلا أن معصية المعاصي يكفر بما يكفر به في سائر المعاصي. كذلك في مسألة الإيمان لا دليل قط أيضا على أنه يكون مؤمنا، وقد ترك ركن الإيمان وهو العمل، كيف يكون مؤمنا؟ نعم.
قال باب، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة.
وهذا أقل شيء، وهذا أقل شيء، يعني لا تحقرن جارة أن تقدم معروفا لجارتها، ولو أقل شيء. نعم. وهذا معروف يا أخواني، هدايا الجيران كم تتألف بها القلوب وتتآلف بها القلوب. نعم.
قال باب شكاية الجار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارا يؤذيني، فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم اخزه، فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك. قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمرو عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه.
والمراد يعني يسبه، ولا نعم المعين هذا الصحيح أنه غير جائز. نعم.
قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه
وسلم ومعناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يلعن المعين حتى ولو كان كافرا على الصحيح، لأن الإنسان لا يدري بما يختم له، إنما يدعى على المعين، يدعى دعاء عليه لا بأس، دعاء على الظالم، دعاء على كذا لا بأس، أما اللعن فإن هذا لا يجوز، لأن الإنسان ما يدري بما يختم له. نعم. مين؟ أي ولو في السب أو يكون كهذا قبل النهي عن لعن المسلم، لأن النبي قال لعن المسلم كقتله، وقال النبي لا تصحبن ناقة ملعونة لما لعنت امرأة ناقتها، هذا كل من باب التحذير من اللعن. والنبي لما قال اللهم لعن صفوان بن أمية وكذا، حديث أبي هريرة في الصحيح، أنزل الله عز وجل قول ليس لك من الأمر شيء، فيحمل على هذا أو يكون قبل النهي عن اللعن. نعم. مين؟ لا الايه ادعو عليه، ادعو عليه ولا بأس، هو لا بأس طالما انه ليس معين لا بأس، لكن الدعاء عليهم اوقع، لكن لو لعنهم بصفة عامة لا بأس. قال عبد الله بن أوفى لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. نعم.
قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس؟ فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم، ثم قال للذي شكى كفيت أو نحوه. قال حدثنا،
فدل هذا على أن شكاية الجار لا تتنافى مع ماذا؟ مع المعاملة الحسنة. فهل يا ترى لو جاري ظلمني لا أشكوه؟ فالجواب أنه يجوز لك إذا ظلمك يجوز لك أن ترفع أمره إلى القاضي. نعم. ما في بأس، لكن ترك هذا أولى، والدعاء عليه أحسن. نعم. لكن لا بأس. نعم.
قال حدثنا مخلد ابن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، فبينا هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك على ثياب بيض؟ قال أقد رأيته؟ قال نعم. قال رأيت خيرا كثيرا، رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم ورسول
ربي ذاك جبريل رسول ربي.
نعم.
ما زال يوصيني بالجرح حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. قال الشيخ الباني هذا ضعيف الإسناد، الفضل ضعيف، لكن جملة الوصية بالجار وبعض القصة صحيح. نعم.
قال باب من آذى جاره حتى يخرج. قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أرطأة بن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان يقول ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. قال باب جار اليهودي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغلامه يسلخ شاة، فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم آل يهودي أصلحك الله؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه.
يعني أن عبد الله بن عمرو هو الذي أمر غلامه بذلك، أظن ما غير معنى في التعليق أن النبي هو الذي أمر، لا عبد الله بن عمرو هو الذي أمر بذلك. نعم. فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من اليهود من القوم قال يهودي أصلحك الله؟ قال إني سمعت النبي يوصل الجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه، ولا فرق بين المسلم وغير المسلم. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند باب الكرم. بهذا نكون قد فرغنا من أبواب الجار. نعم، انت مشغول، انت الظاهر كنت بتناقش اخ، صح؟ كنت بتناقش احد الاخوه فانت؟ ما هو اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن اشياء رحمه بكم، وسكت عن اشياء رحمه بكم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ولو حتى لو أول لو لم يكن، ولو لم يكن الله عز وجل من صفة كذا ما أسند إليه هذا الأمر. نقول حتى ولو كان، حتى ولو كان مثل تأويلك تجري بأعيننا مثل كذا مع إثبات الصفة. الكلام بإيه؟ هذا تعليق، هذا دليل نظري، هذا دليل نظري، عندنا دليل أثري وعندنا دليل نظري. نعم.